أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح عقائد الإمامية لسماحة الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث الصفات الإلهية، وكنا قد تحدثنا في الدرس السابق حول صفة القدرة، حيث بينا معنى القدرة ومعنى كون الحق سبحانه وتعالى قادرا مختارا، وكذلك بينا أدلة القدرة. ذكرنا بعض الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى قادر مختار. اليوم وفي هذا الدرس نحاول أن نتعرف على المطلب الثاني من مطالب مبحث القدرة، وهو مطلب أهم من المطلب السابق. يعني صحيح إحنا في المطلب السابق تناولنا أصل إثبات القدرة، لكن إثبات القدرة أهون من هذا المطلب اللي نتناوله اليوم. هذا المطلب إخواني، هذا المبحث يتعلق بعموم قدرته تبارك وتعالى. هنالك سؤال يطرح نفسه بإلحاح، هل أن الله سبحانه وتعالى، أرجو أن تلتفتوا لي إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، هذا السؤال يعني ملح جدا، ربما حتى إحنا العوام أحيانا نقع في إشكالية من خلال هذا الموضوع. هل أن قدرة الله تبارك وتعالى قدرة عامة مطلقة تتناول كل مقدورين، أم أنها قدرة محدودة؟ يعني أنا من أرجع إلى نفسي أنا الإنسان كممكن من الممكنات، بالضرورة والوجدان أنا أشوف نفسي محدود القدرة إخواني أخواتي. هنالك بعض الأشياء أنا قادر عليها، بعض الأشياء أنا لست قادرا عليها بالمرة نهائيا، أنا ما أقدر إليها. فمثلا إمكانية الإحياء والإماتة هذه مو بإيدي، إمكانية اختيار جنسي هذه مو بإيدي. كثير من الأمور الآن يعني هي خارجة عن إرادتي وقدرتي، ليست واقعة في نطاقي قدرتي وطاقتي. لذلك الله سبحانه وتعالى يتعامل معنا على وفق طاقتنا وقدرتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أكو حدود بعدها أنا أعجز، أصبح عاجز، الله سبحانه وتعالى يكلفني ضمن هذه الحدود، وبالمستوى الأدنى هم تأكدوا الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان ما لا طاقة له به، ولا يبلغ معه حدود الطاقة، حاشا لله سبحانه وتعالى، ألطف وأرأف بعباده من ذلك. زين، بالتالي إخواني، هل أن قدرة الله تبارك وتعالى أيضا محدودة كقدرتي أنا؟ يعني هل قدرة واجب الوجود كقدرتي ممكن الوجود أيضا محدودة، أم أنها قدرة عامة ومطلقة؟ هذا الموضوع إخواني وقعت فيه نزاعات. يعني إذا أريد أجمل الكلام أقول هالشكل، أن النزاعات كانت على جبهتين. الجبهة الأولى النزاع الدائر بين الفلاسفة والمتكلمين، يعني علماء الكلام، يعني علماء العقائد. الفلاسفة يعتمدون قاعدة مفادها هكذا، أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. هذه قاعدة فلسفية إخواني، أسأل من الله أن يوفقكم الدرسون فلسفة حتى تعرفون معناها، أنا ما أريد أخوض بيها حتى لا أشتت الذهن الطالب وأبعده عن المطلب الأساس والمطلب الرئيسي، وإن كان هي ضمن هذا الموضوع داخلة في هذا الموضوع، بس أنا ما أريد أتناولها بشيء من التفصيل لأنه مستوى الكتاب لا يتحمل أكثر مما يمكن. الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذه قاعدة فلسفية معروفة ومشهورة. هؤلاء يحاولون من خلال هذه القاعدة إثبات محدودية قدرة الله تبارك وتعالى. لاحظوا، بالتالي يعني هذه جبهة مفتوحة الآن، والنزاع قائم فيها على قدم وساق بين المتكلمين وبين الفلاسفة. أولا، من قال أن هذه القاعدة ثابتة فعلا؟ من قال؟ هنالك من العلماء من ينفي هذه القاعدة جملة وتفصيلا. ثم لنفترض أن هذه القاعدة موجودة ومسلمة وأنها يمكن إثباتها، إذا قلنا وفرض المحال ليس بمحال، لو افترضنا أن هذه القاعدة مع العلم هي في الفلسفة قاعدة مشهورة وتكاد تكون مسلمة عند الفلاسفة، ومن يدرس الفلسفة قد يسلم بها، لكن الإنسان عليه أن يلتفت بعد إلى لوازم هذا الموضوع شنو. لنفترض أن هذه القاعدة ثابتة فعلا وأنها حق يقين، خب من قال بأنها تنطبق على الله سبحانه وتعالى، أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد؟ من يعني خلي أقول هيك بعبارة أخرى، بعض العلماء يطرح هذا التساؤل، وبالنتيجة هم الفلاسفة بعدين يرجعون يسلمون بهذه القضية. إخواني صدر المتألهين سماحة السيد محمد حسين الطبطبائي صاحب تفسير الميزان يلتجئون إلى التخلص من الإشكال بهذا القول. من قال بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد؟ من قال أن المراد بالواحد الصادر هو الواحد الشخصي؟ يعني بعبارة أخرى، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد نوعي أم شخصي؟ هذا هم بحث طويل، إذا أريد أبينه يحتاج لنا محاضرة محاضرتين، وإحنا الآن مو صدده، بس أريد أبين أن هنالك جبهة للنزاع، وطرفيها هم المتكلمون من جانب والفلاسفة من جانب آخر. هذه الجبهة الأولى. الجبهة الثانية إخواني داخل البيت الكلامي، يعني علماء الكلام المسلمين، ماذا أتحدث عن علماء الشيعة، علماء المسلمين بصورة عامة، وقع بينهم النزاع حول عموم قدرته تبارك وتعالى. فمثلا على سبيل الفرض، يعني على سبيل الفرض مثلا عندنا هنالك طائفة تسمى زردشتية، زين، وذولا بالنتيجة يرجعون مجوس، طرحوا شبهة، لكن أكو من أخذ بهذه الشبهة إخوان، أكو من أخذ بهذه الشبهة. هؤلاء يعتقدون بأن هنالك ظلمة ونور، وأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر عنه إلا النور، والظلمة تصدر عن الشيطان، يعني عن إله الشر لا عن الله سبحانه، يعني هنالك إله خير وإله شر، وبالتالي مصدر النور والخير والبهجة هو الله سبحانه وتعالى، أما مصدر الشر إله الشر، مصدر الظلمة إلهها، إله الشر كله يعني الشر كله له مصدر وهو إلهه. لذلك هذا الفساد اللي في الأرض، الذنوب، المعرف شنو، هذه إلها إله تصدر عنه. هذه الفكرة إخواني هنالك من استحسنها وقال بنظير لها، لاحظ قال بنظير لها. فمثلا من نجي إلى المفوضة، مثلا المفوضة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى فوض الخلق في أفعالهم، فيصير الخالق عندنا اثنين، يعني الله سبحانه وتعالى من جهة خلق، والعبد أيضا يخلق، والله ليس قادرا على منع العبد من ذلك، هذه ليس قادرا، ها هذه وحدة من العقائد. إذن هنالك في هذا الكون هنالك أفعال تصدر، والله سبحانه وتعالى لا مدخلية له فيها من قريب ولا بعيد. مثلا مذهب من المذاهب مثلا أيضا يرجع للمعتزلة، اللي هو مثلا النظام المعتزلي وجماعة، قالوا أن الله سبحانه وتعالى قادر على فعل الحسن ولا يقدر على فعل القبيح، قادر على فعل، هذه نفس فكرة إله الظلمة وإله النور، وأن الله سبحانه وتعالى يصدر عنه الخير والنور، وإله الظلمة يصدر عنه الخير الشر والظلمة. زين، هذا أيضا طائفة عندنا داخل المسلمين إخواني، شوفوا بعض العقائد منين جاي تتسرب، إنه الآن أنت حكاية والثاني يقول لك أنتوا الشيعة يهود 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 يهود. خب يهود خلي نشوف إحنا هو إذا بالكلام خو ما يخالف، أنا هم أقدر أدعي عليك كل شيء وأنت تدعي عليه كل شيء، لكن وقت اللي نقعد ونتحاسب مولانا ونحط ورقة وقلم ويصير الموضوع يعني البحث يصير بحث موضوعي وعلمي، ذيك الساعة تثبت منه عقيدة متسربة وداخلة من الخارج ومستوردة، ومنه عقيدة أصيلة مأخوذة عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما مجرد إعلام بالفضائيات وهرج ومرج وذولا يهود وذولا عبدة قبور وذولا مشركين وشي، هذا كلام، هذا تهريج مع احترامي للسامع الكريم. شبهة أخرى للبلخي، البلخي أيضا من علماء المعتزلة، أثار شبهة وهي أن الله سبحانه وتعالى قادر على أفعاله، أما أفعالنا إحنا اللي نسويها اللي يعبرون عنها مقدورات العبد، مقدورات العبد الله لا يقدر عليها، لا يقدر عليها. هذه أيضا موجودة إخواني. الجبائيان واللي هم أيضا من المعتزلة قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على عين مقدورنا. هذا طبعا هذه كلها أبحاث إخواني، هنا بهذا الكتاب إحنا ما راح نفتحها، لكن هي تفتح في كتاب الباب الحادي عشر، في كتاب أعلى من كتاب الباب الحادي عشر مثل التجريد مثلا، لابد أن تفتح هذه الأبحاث. ويتصدى لها العلامة الحلي والمقداد السيوري في شرح الباب الحادي عشر، يتصدون إلى هذه المطالب ويبحثون فيها ويجيبون عنها. عموما إذن هنالك إخواني جبهة داخلية وقع النزاع فيها بين علماء الكلام، وعدة اتجاهات في مبحث القدرة الإلهية وعمومه من عدمه. نحن في عقيدتنا، الآن نجي لعقيدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نحن في عقيدتنا إخواني أن قدرة الله سبحانه وتعالى عامة مطلقة تتعلق بكل مقدور، وليست محدودة بحد معين إطلاقا. لماذا؟ التفتوا إلى يعني هذا هو أساس هذه العقيدة إخواني. لماذا قدرة الله مطلقة عامة غير محدودة؟ نقول الجواب بسيط جدا، لأن قدرته عين ذاته تبارك وتعالى. إذا تقول لي القدرة محدودة يعني الذات المقدسة محدودة. لاحظوا إخوان، إحنا لي قدام أخذنا عقيدة صفاته عين ذاته، إذا صارت صفاته عين ذاته وأن القدرة هي الله والله هو القدرة، الله هو العلم، الله هو الحياة، الله هو الوجود، إذا صار هالشكل وصارت قدرته عين ذاته كما قرأنا في روايات أهل البيت في الدروس السابقة، فحينئذ ذاته غير محدودة بحد، أي أن قدرته غير محدودة بحد معين. لكن هذا الآن كلام إخواني، إحنا نريد كلام شوي بعد أدق، يعني خلينا نقول أعمق شوية، أوسع شوية. هنالك مطلب مهم جدا لابد أن يطرح هنا وينتبه إليه الطالب. نحن عندما نقول أن قدرة الله تبارك وتعالى عامة ومطلقة، تتوارد علينا إشكالات، تتوارد علينا علامات استفهام. مثلا على سبيل الفرض أنا أقرأ لكم، وهو طبعا هذا أس المشاكل، هي هاي القضية، هاي الفكرة إخواني. إحنا من نتحدث عن القدرة البعض يتصور أنه نريد نقول أن الله سبحانه وتعالى قادر بالقدرة المطلقة حتى على ما هو محال، بينما أهل البيت إلهم قصد غير ما يمكن أن يتبادر إلى الأذهان تبادر بدوي. لذلك أنا أريد أبحث هذا الموضوع بهالشكل. هذا في عصر الإمام الصادق عليه السلام إخواني، كان أكو شخص يقال له عبد الله الديصاني. ديصاني إخواني، ديصان أصلا هي هالشكل، هي داصة يديص بمعنى زاغة ومال عن الطريق، يعني ديصاني من يعبرون بالديصاني مرادهم يعني الملحد الخارج عن الطريق. فعبد الله الديصاني يعني هو معروف بهذا اللقب، معروف بإلحاده. هذا فريد يوم من الأيام سأل هشام ابن الحكم سؤال، التفتوا حتى هذا الموضوع إذا فهمناه إخواني اللي راح أتحدث به الآن، إذا فهمناه فهمنا كيف أن قدرة الله مطلقة، وكيف أن قدرة الله تبارك، يعني ما معنى أن قدرته مطلقة، ما معنى أن قدرته عامة، معناه أنها تتعلق بكل مقدور. هو كلامنا بهذا، هو المقدور شنو، المقدور شنو. التفتوا، عبد الله الديصاني سأل هشام ابن الحكم فرد سؤال، أنا أقرأ لكم الرواية من الكافي بالنص. يقول الرواية عن محمد بن إسحاق قال أن عبد الله الديصاني سأل هشام ابن الحكم فقال له ألك رب؟ قال بلى. قال أقادر هو؟ تعتقد أن إلهك اللي تعتقد به قادر، عنده قدرة؟ قال بلي. قال نعم قادر قاهر. قال أيقدر أن يدخل الدنيا كلها البيضة، لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا، هاي الدنيا كلها الكون كله، يعني إذا ربك قادر يقدر يجيب هاي الدنيا كلها يخليها داخل بيضة من دون أن يزغر الدنيا ولا يكبر البيضة، البيضة على حالها والدنيا على حالها، ويدخل الدنيا داخل البيضة، تمو تقول الله قادر يقدر يسوي هالشكل إلهك. هشام ذاك اليوم بعده معلوماته مو كاملة، ده يدرس عند الإمام. قال هشام النظرة، نظرة يعني انتظرني، والقرآن يقول فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، نظرة يعني انتظروه إلى أن يصير ميسور الحال. فهشام قال انطيني مجال، هذا سؤالك صعب وانا ما اعرف اجيب عليه، والقضيه مو قضيه عضلات وشيء وكذا، حتى وهذا الدين هاي عقيده الان بالفقه اللي هو احكام شرعيه فرعيه، واحد اذا يسالك سؤال كنت تلتجئ بعد الى شنو، الى مصادرك تتاكد من الاجابه، كيف بالعقيده ما يجازف الانسان ويجاوب من كيفه. فلذلك قال النظره، فقال له قد أنظرتك حولا، حولا يعني سنة كاملة، روح ملحد ويشوف نفسه مسيطر بالسؤال، تصور أن هذا السؤال ما إلى جواب. التفتوا، هاي مشكلة إخواني، مرات الإنسان يغتر، يعني ذول الملاحد الآن دي يطرحون إشكالات عليه، من يطرحها يطرح على الناس العوام، ولا هو لو صادق خلي يجي يطرح إشكالات هنا في الحوزة العلمية، سوق الإشكالات والأسئلة والأجوبة هو الحوزة العلمية مو الشارع. ناس هاي عوام مساكين، أنت تروح تطرح شبهات عليها أكيد ما يعرفون يجاوبوك، ولا هم ملزمين بالإجابة. أنت إذا صدق حامل فكر تعال تصدى تحدى، شوفوا الأنبياء أول ما يجون يتحدون، النبي صلى الله عليه وآله يتحدى أن يأتوا بسورة من مثله، تحدي ما دام على حق ما يخاف، يقين عنده، يقين أنهم يعجزون عن ذلك. أنت تعال جيب بضاعتك شنو، روجها في الوسط العلمي وقول أنا أتحداكم أن تحلون هذا الإشكال، وشوف العلماء عاجزين عن جوابك، لو تدري بنفسك تفتضح إذا دخلت إلى أروقة الحوزة العلمية وطرحت إشكالك، وتخرج من بينهم أضحوكة أمام العالمين. عموما أنا ما أتحدث عن نفسي إخواني، أنا رجال حالي من حالكم، ترى متعلم على سبيل النجاة، أرجو أن أكون متعلما على سبيل، أنا أتحدث عن مستوى العلماء، السادة العلماء موجودين، المذهب محفوظ، هذا المذهب سقي بدم الحسين عليه السلام، له من يحفظه، هذا مؤيد مسدد من الله، من رسول الله، من صاحب العصر والزمان، منظور من قبله عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يمكن أن يخبت نوره بإشكال وإشكالين يطرحهم كم واحد تعلم لأربع كلمات وهم صار بروس الناس فيلسوف وصار مثلا عالم فيزياء وصار يثبت من خلال الذرة وغيرها. على كل حال نرجع إلى موضوعنا. قال أنظرتك حولا ثم خرج عنه فركبه هشام إلى أبي عبد الله عليه السلام إلى الإمام الصادق عليه السلام فاستأذن عليه فأذن له فقال له يا ابن رسول الله أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله وعليك، ما عندي غير الله وأنت حلي إياها. فقال له أبو عبد الله عليه السلام عن ماذا سألك؟ والله سألك هذا. فقال قال لي كيت وكيت، شرح له القضية. قال لي يقدر ربك يدخل الدنيا بالبيضة من دون أن يزغر الدنيا أو يكبر البيضة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام يا هشام كم حواسك؟ كم حاسة عندك؟ قال خمس. قال أيها أصغر؟ قال الناظر. أصغر الحواس الآن اللي عند الإنسان العين، العين الباصرة. فقال الناظر أصغرها يعني العين. قال وكم قدر الناظر؟ شقد قال ايش كبرها عينك؟ قال مثل العدسة أو أقل. العدسة يعني هاي العدساية إخواني، العدساية البؤبؤ الجو شايفينه هذا، فعلا بجد العدساية أصغر أكبر شوي. عموما قال مثل العدسة أو أقل منها. فقال له يا هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى. قال له افتح عينك باوع شو تشوف؟ قال له ما شاء الله أشوف الدنيا وما بيها، كل شيء أشوف، هاي صحراء إيش قدها، هاي بيوت المدينة المنورة كلها جاي أشوفها، خصوصا الإنسان إذا صعد على مرتفع إخواني يشوف كل شيء. وفي الرواية أن الإمام أصعده على مرتفع، قال له أصعد وباوع شوف. عموما قال فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى. فقال أرى سماء وأرضا ودورا وقصورا وبراري وجبالا وأنهارا. فقال له أبو عبد الله عليه السلام إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر على أن يدخل الدنيا كلها البيضة، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. قال للي دخل هذا العالم كله بعينك وجاي تشوفه الآن بعينك، أنت جاي تشوفه بعينك، مو هيك اصلا سد عينك، كل العالم كل المناظر اللي شايفها الان تشوفها انت موجوده في ذهنك. في ذهنك شنو اخواني؟ يعني من نقول هذا في 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 المنطق، من يقول العلم حصول صوره الشيء عند العقل او حضور صوره الشيء عند العقل. شنو يعني اخواني صور الاشياء؟ يعني مثل هاي الصوره الفوتوغرافيه اللي ياخذوها المصورين يا إخوان، هيك بس هيك يعني عيفونه من الإنسان. هذا جهاز موبايل هذا قدامكم الآن بدأ تستمعون، شقد خازنين بيه صور؟ هذا الرام اللي تشتروه يعني 16 و32 جيجا، مرات آلاف مئات الآلاف من الصور يخزن، وينها بالله؟ هي عجينة كلها، من تريد باوع لها عجينة ما تصير بقدر رأس الأصبع، قد الأظفر مطسي. يعني إذا الإنسان يقدر يصنع هيجي، كيف الله سبحانه وتعالى صانع لنا عقول تختزن مليارات من هذه الصور، مليارات من بداية طفولتك إلى وفاتك الإنسان، كم صورة بصورة أنت حافظهم؟ صور قبل 30 سنة أنت تتذكرهن. بعض ناس اليوم يتحدث عن الحرب العالمية وشنو صار بيها، اليوم ناس تتحدث عن تايتنج ومثلا وشنو هاي العجوز اللي يطلعوها وتتحدث مثلا شلون صار الغرق وشلون كذا، محتفظة بالصور كلها رغم هم عمرها تجاوز 100. على كل حال فقال للي قدر يدخل هذا الكون كله بعينك وتتباوع هذه المسافات الشاسعة اللي قدامك كلها دخلها بعينك قادر، ترى مو قادر. زين. فأكب هشام عليه وقبل يديه ورأسه ورجليه وقال حسبي يا ابن رسول الله، وانصرف إلى منزله. وغدا أبو شاكر أو غدا عليه الديصاني فقال له يا هشام إني جئتك مسلما ولم أجئك متقاضيا للجواب. يعني ورا يومين ثلاثة التقى بهشام وشافه، قال أنا جاي أسلم عليك، ترى مو جاي أريد الجواب، أنت إلك سنة كاملة. هشام قال له ما يحتاج السنة، فقال له هشام: إن جئت متقاضيا فهاك الجواب. فخرج الديصاني عنه حتى أتى باب أبي عبد الله فاستأذن عليه فأذن له، فلما قعد قال له: يا جعفر بن محمد، دلني على معبودي. المهم وأخذ، يعني عرف أن هذا الجواب صادر من الإمام الصادق عليه السلام، وإلا هشام ما يدبر هيك جواب. فوين راح؟ راح للإمام الصادق النوب، قال له: تعال دليني على الله سبحانه وتعالى، ارشدني إلى الله سبحانه، دلني على معبودي. وبدأت مناظرة طويلة بينه وبين الإمام الصادق عليه السلام حتى خرج منها خاسرا. على كل حال، إذن بالنتيجة إخواني، هنالك من يسأل هكذا أسئلة. لاحظوا إخواني، خلاصة ما في هذا المطلب، عصارة ما في هذا المطلب، تتعلق بقولنا أن الله قادر على كل مقدور. ما هو مرادنا من المقدور؟ ما هو مرادنا من المقدور؟ لاحظوا إخواني، أنتم تقرؤون في القرآن الكريم مثلا في أواخر سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا، أعيدها، أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هو قادر على أنه إذا أراد شيئا شنو؟ أن يقول له كن فيكون. خب، المراد بالشيء شنو؟ الشيئية شنو؟ يعني ما هو الذي يقال له شيء؟ إذا فهمنا هذه فهمنا معنى قول أهل البيت أن قدرة الله تتعلق بكل مقدور، تتعلق بكل شيء، مطلقة، تتناول كل شيء. للإجابة عن هذا الموضوع إخواني، نبين مسألة مهمة. مقابل الشيء ألا شيء، مقابل الشيء ألا شيء، بالتالي العدم شيء، العدم شيء. يعني مثلا شريك الباري موجود ما موجود؟ معدوم. هل يمكن أن يقال لشريك الباري أنه شيء؟ ما يصير. لماذا؟ لأنه لا شيء، لا شيء. يعني الشيئية واللا شيئية متقابلان تقابل النقيضين. الشيء يعني أنه ممكن أن يوجد، واللا شيء يعني هيك يقولوا الشيء هو الموجود واللا شيء هو المعدوم. بالتالي قدرة الله تتعلق بالشيء لو باللا شيء. ها، واضح بعد؟ إنما أمره إذا أراد شيئا، يعني المعدومات مثل شريك. واحد يجي يقول لك الله يقدر يخلق شريك إليه؟ قل له دقيقة، هو شريك الباري شيء لو لا شيء؟ إذا كان لا شيء، يعني لا يمكن أن يتصف بالشيئية لأنه واجب العدم، واجب العدم. لاحظوا، عندنا ممكن العدم، عندنا واجب العدم. مثلا أنا الآن شاب عمري 15-16 سنة، ولد ما عندي، فولدي معدوم الآن، زوجهم ما عندي، زوجة بعنوان الزوجية ما عندي، لكن بالمستقبل ممكن أكون زوج؟ نعم ممكن. ممكن يكون عندي ولد؟ ممكن. إذن ولدي ممكن العدم وممكن الوجود. كلامنا مو يم الممكنات، كلامنا يم واجب الامتناع، واجب العدم. مثل شريك الباري، شريك الباري واجب العدم، يعني يستحيل أن يوجد. إذا صار يستحيل أن يوجد، صار يستحيل أن تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأنه محال عقلي. قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمحالات. مو الله ما يقدر، القدرة لا تتعلق. يعني بعبارة أخرى إخواني الله يبارك فيكم، على سبيل الفرض الإنسان من يريد يدرس نظرية بالطب يدرسها بكلية الهندسة، لو يدرسها وين؟ بكلية الطب. وين مجال دراستها؟ كلية الطب. أما بكلية الهندسة ما يدرسوا مثلا عمل القلب شلون وفيزيائية القلب شلون مثلا، هذه القضية ما يدرسوا هي. ليش؟ لأن هذا مو مجال عملها. عمل المعدة شلون تعمل هذا يدرسوه بالطب لو يدرسوه بالهندسة. بالتالي أنا إذا أريد أكتب عن 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 مثلا عمل المعدة، كيف تعمل المعدة مثلا، كيف تهضم الطعام، أألف كتاب بالهندسة وأكتب عن المعدة، لو أألف كتاب بالطب والصحة وكذا يلا يقول لعمي هذا مو مجاله، هذا مو مجاله. مثال آخر إخواني، هذا القلم مجاله هو أن تكتب به، مجال إجراءه الكتابة. أما واحد يريد يحفر بئر يجيب القلم يحفر بيقول هذا مو مجال عمله. هذه الآلة آلة، نعم آلة، هو القلم آلة بس إلها مجال إعمال، هذا مو مجال إعمالها. قدرة الله، الله عز وجل قادر، من يريد يفعل قدرته، قدرته تتعلق بما يمكن، أما ما لا يمكن يعني ما كان مستحيل الوجود، مستحيل الوجود لا تتعلق، يعني مو مجال لإجراء القدرة حتى نقول الله قادر عليه لو مو قادر عليه. الجواب اللي جاوب به الإمام الصادق لهشام ابن الحكم يسمونه جواب إسكاتي، جواب إسكاتي. الجواب الحقيقي الإمام ما جاوب به، الجواب اللي جاوبه صحيح فعلا، اللي يقدر يدخل كل شيء بهاي العين يقدر يدخل كل شيء بالبيضة. أصلا هو هذا الإشكال إخواني، هذا الإشكال مو لأبو شاكر الديصاني، مو لهذا عبد الله الديصاني، هذا الإشكال أساسا الروايات اللي موجودة عندنا واللي يرويها الشيخ الصدوق في توحيد، هذا الإشكال لإبليس أشكله على نبي الله عيسى عليه السلام. أقرأ لكم الرواية، إبليس لعنه الله قال للنبي عيسى عليه السلام، قال أيقدر ربك أن يدخل الأرض في بيضة لا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ فقال النبي عيسى عليه السلام، هذا في توحيد الصدوق، ويلك إن الله تعالى لا يوصف بعجز. مو الله مو قادر، قضية مو قادر ومو قادر، وإنما القضية هل أن هذا هو مجال القدرة أم أن مجالها مجال آخر. أنت تريد تجيب القدرة تمشيها بهذا الاتجاه، نقول هذا مو اتجاهه. لاحظوا ماذا أجاب عيسى عليه السلام، قال ويلك إن الله تعالى لا يوصف بعجز، ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة. إذا تريد نحكي بهذا الموضوع مولانا، قال له إذا تريد نحكي أنت بهذا الموضوع مو 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 صعبة القضية، قضية على الله مو مستحيلة، مو مستحيلة يلطف الأرض. الآن إخواني في العلم الحديث شقد حجم الكرة الأرضية؟ أنا بالدقة يعني بالكيلومتر ما حاسبه، يعني ما عندي حسابه، يعني مو بالي، ما مهيئ هيك شيء. لكن كل اللي أعرفه أن العلم الحديث الآن يثبت علميا أن الكرة الأرضية يعني فيها حالة من الانتفاخ، سميها هنالك فراغات تملأ الكرة الأرضية، لو ضغطت، لو قدر، خصوصا بعد خروج تقنية النانو، لو ضغطت الكرة الأرضية لكانت بحجم، هم يعبرون هيك بالعلم يقول بحجم البطيخة، بطيخة يعني احنا بتعبيرنا نعبر عنها الرقية اليوم إخوان، الرقي زين. الآن حتى في الخلية داخل الخلية، هاي الخلية الوحدة في جسدي وجسدك في كل ذرة من ذرات الكون، في داخل هذه الخلية أكو فضاءات، فراغات، فراغات. الله سبحانه وتعالى قادر أن يلطف هذا الكون كله، يلطف إخواني يعني يخليه رقيق. شوفوا الآن أنتوا عندكم، عندنا هواء وعندنا أثير. هاي الغرفة، أنت قاعد بغرفة الآن، هاي يملأها الهواء. من تتهدم هاي الغرفة الهواء يتلاشى، لكن الأثير يبقى. الأثير شنو؟ سامعين بالراديو يقول نلتقي بكم عبر الأثير، هاي الموجات الصوتية تنتقل عبر الهواء؟ لا، تنتقل عبر الأثير. الأثير جسم أرق وألطف من الهواء، بعد أرق وألطف من الهواء. احنا طبعا ما ندركه، واحنا الهواء هسه ما ندركه زين، الا اذا صار في رياح عالية يلا ندرك حركة الهواء ونحس به. فالله يرقق، ممكن أن يرقق الكون كله ويصير برقة الأثير. إذا صار برقة الأثير أو صارت البيضة عظيمة ممكن. شوف هو ما قال له، قال له تبقى الأرض على كبرها والبيضة على صغرها ويقدر الله. ليش ما قال له هيك؟ ليش قال له الله يقدر يرقق الأرض ويعظم البيضة ويدخلها؟ ليش قال هالشكل؟ هو إبليس ما سأل هالشكل. إبليس سأل قال له من دون أن تكبر البيضة وتصغر الأرض. الجواب قال له نعم، الله يقدر يرقق الأرض ويعظم البيضة. وهذا مو جواب. ليش مو جواب إخوان؟ طبعا نفس هذا الموضوع أيضا، جاء رجل إلى أمير المؤمنين وأجاب أمير المؤمنين بنفس هذا الجواب، أن الله لا يوصف بعجز. نفس الجواب اللي أجاب به عيسى لإبليس. يعني تعلمون أن المعصومين كلامهم واحد، ما جاء به عيسى من التوحيد جاء به محمد صلى الله عليه وآله نفسه، ما أجب شيء غير اللي أجب به عيسى. علم الأنبياء كله توارثه رسول الله صلى الله عليه وآله، وتوارثه منه أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. الآن التفتوا إخواني، فليش عيسى ما قال له نعم الله يقدر تبقى الأرض، يبقى الكون على حجمه والبيضة على حجمها ويدخل الأرض في البيضة؟ ليش ما قال هالشكل؟ لأنه يا إخوان يا أخوات، لدينا قاعدة عقلية، وهي أن الظرف يجب، لاحظوا، يجب عقلا أن يكون أكبر من المظروف. أنت عندك رسالة الآن تريدين تخليها بظرف، مو هيجي يا جماعة. واحد يريد يخلي له فرد مي بدولكة، لازم الدولكة أوسع من الماء، أوسع. دائما الظرف لازم يصير أكبر من المظروف، هاي قاعدة عقلية. مستحيل، لاحظوا، مستحيل عقلا، هم بالعقل هم بالخارج، حتى بالآن اطلع يعني عيف العقل، اطلع العالم الواقع، يعني بالواقع هسه بالسوق، أنت تقدر تخلي لك شيء، تقدر تخلي لك شيء أكبر من ظرفه تخليه بالظروف؟ يعني سيارة حملها طن، تقدر تخلي بها 10 أطنان؟ ما تأخذ، هي ما تأخذ. سيارة 5 نفرات، تقدر تخلي بها 1000 نفر؟ ما ممكن. هيك يقول، لا مو هيك تقول، قول سيارة تيوتا يعني 1 طن، تقدر تخلي لوري بداخلها؟ هو أكبر منها. أما هي تخليها باللوري ممكن. قاعدة عقلية، الظرف هاي قوانين عقل، قوانين العقل ثابتة لا تتغير، لا تتبدل، لا تقبل التخصيص. دائما يقولك هيك، يقولك قوانين العقل لا تقبل التخصيص، لا تقبل التخصيص. يعني قوانين العقل جارية دائما وأبدا وفي كل شيء، واحد هي قانون واحد، مثلا النقيضان لا يجتمعان لا يرتفعان. هاي وين ما تروح وش وقت ما تروح، على أبد الدهر النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. كذلك الظرف أكبر من المظروف، هذا قانون عقلي، يستحيل أن يكون المظروف أكبر من ظرفه، مستحيل. فبالتالي أنت اللي تسأل تقول الله قادر أن يخلي هذا الكون بالبيضة؟ هو احنا نقول لك هو اصلا هذا ممكن، هو هذا بحد ذاته يمكن، لو هذا مستحيل يعني عدم يعني لا شيء مستحيل، يستحيل في يوم من الأيام أن يتحقق أن الظرف أصغر من المظروف وأن المظروف أكبر من ظرفه، مستحيل، ممتنع، ممتنع، واجب الامتناع، مثل ما الله واجب الوجود أكو واجب الامتناع. كون المظروف أكبر من الظرف هذا واجب الامتناع عقلا، بالتالي هذا مجرى لقدرة الله سبحانه وتعالى. يعني هو هذا هنا هي تجري القدرة؟ لا تجري هنا القدرة. كذلك إخواني شريك الباري، يجي واحد يقول لك الله يقدر يخلق له إله مثله، يقول هو إسا أنت عقلك شلون تقبل يعني هو إله مثل الله ومع ذلك مخلوق؟ أنت مستحيل يكون مثل الله. ليش؟ لأن الله لم يخلق، فكيف يكون هنالك إله مثله وهو مخلوق؟ شلون يصير مثل الله وهو مخلوق من مخلوقات الله؟ هذا محال عقلي، هذا ممتنع عقلا، كل ممتنع عقلا إخواني، هذا ليس مجرا لقدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك قضية شريك الباري، ممكن أن يوجد شريك لله، تقول شريك الباري ممتنع، ممتنع عقلا، والممتنع عقلا لا يمكن أن يتصف بالوجود لأنه ممتنع. وبعبارة أخرى إخواني، الممتنعات العقلية اللي يعبرون عنها المستحيلات العقلية، المستحيلات العقلية يعني واجبة العدم، وإذا كانت واجبة العدم يعني هي لا شيء، وإذا كانت لا شيء فقدرة الله تتعلق بالأشياء لا تتعلق باللا شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا، مو إذا أراد لا شيء. اللا شيء لا تتعلق به القدرة، مو أن الله عاجز، لا، ولكن هذا ليس مجال إعمال قدرته تبارك وتعالى، مو مجال إعمال. واحد اليوم يروح للحي الصناعي ياخذ سماعة مال طبيب يتصنط بيها للمحرك، يقول له عمي اذكر الله ترى هذه ما تشتغل هنا، هذا مو مجال عملها. يقول ليش اريد اسمع بها؟ يقول مين سمع بها هنا عمي؟ هاي تنسمع بها ضربات القلب، ينسمع بها النفس مثلا، الرئتين، انت جاي تفعل شيء في غير مجال عمله. شايف الان انت تجيب القدره تقول اريد القدره تمشي وتجري وتشتغل في غير مجالها، واذا ما اشتغلت يعني الله مو قادر. ماكو هيك شيء مولانا، الله قادر على المقدور، يعني على الشيء اللي يقبل الوجود الله يقدر يوجده، الشيء اللي ما يقدر ما يقبل الوجود الله لا تتعلق قدرته به اصلا، مو هو عاجز عنه، مو هو عاجز عنه، ولكن هو لا يقبل الوجود، هو بنفسه هذا الشيء، يعني شريك الباري هو لا يقبل الوجود. أكو عندنا بعد بيان إن شاء الله سبحانه وتعالى وتتم لهذا الموضوع، نتركها إلى الدرس اللاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم أن يكون معلوم لدى الأخوة والأخوات أن لقدرة الله مجال، ومجالها هو الأشياء، الأشياء يعني ما يمكن وجوده، يعني ما يقبل الوجود، فكل ما يقبل الوجود الله قادر عليه، وكل ما يمتنع وجوده فهذا مو الله عاجز عنه، وإنما هو ليس مجرى لقدرة الله تبارك، ليس مجرى لقدرة الله تبارك وتعالى. طبعا أبين البيان إن شاء الله أوضح، وهنالك أمور تترتب على هذا الموضوع أتركها إلى الدرس القادم. الآن نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.